الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبه من قبل أن زاغ البصر. فالرحلة الدنيا انتهى ما طال عمر أو قصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرينا الكرام، خواتي المسافرات وفتياتنا الحبيبات، رح نتعود مع بعض في هذا البرنامج الطيب أن نكون مسافرين دائما خلال 30 يوم. نرحب فيكم ونرحب بهذا الشهر الفضيل ونقول لكم مبارك عليكم الشهر، نسأل الله لنا ولكم صيامه وقيامه. أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. كلنا مسافرون على هذه الأرض. برنامجنا النداء الأخير له فلسفة ثانية وطعم آخر. يمكن الكل يقول إحنا قاعدين الآن في كابينة طائرة وعندنا مكان للشنط والكراسي ونربط حزام الأمان، راح بالفعل نعيش أجواء مختلفة. تعودنا خلال الأعوام إن السياسة تأخذ بنا شوي، الأحداث، البيت، الأبناء، مشاكل الحياة، ولكن معانا في برنامج النداء الأخير راح نحلق كل يوم، نبتعد بعيد عن أفكارنا، عن مشاعرنا، عن همومنا، لنا هدف نبي نحققه، إن نتبرمج على أن نستشعر أننا بالفعل مسافرون إلى الله وإلى دار السلام، إلى دار الخلود بإذنه. نسأل الله أن يجمعنا معكم تحت ظل عرشه ومستقر رحمته، لأن هذا هو بالفعل هو سر وجودنا، إن نحن على سفر لتحقيق رسالة ما وهي العبودية. كل واحد فينا يسافر له جهة يقصدها، اللي يروح للعلاج، اللي يروح للدراسة، اللي يروح للسياحة، ولكن بالأخير كلنا على هالأرض ترى مسافرين، ركبنا طيارة ولا ما ركبنا، إحنا حقيقة مسافرين على هذه الأرض، ولكن سفر من نوع آخر، سفر يترتب عليه حساب، يترتب عليه عقاب، يترتب عليه ثواب، سفر ينتهي مثل ما تنتهي كل السفريات، إنما ينتهي بحياة لا سفر بعدها، حياة خلد، حياة استقرار. في الدنيا لا يوجد استقرار، كل يوم إحنا إما مرض، إما عرض، إما يعني في تتبدل أحوالنا في اليوم، في خلال الساعة تعترضنا أمور، ولكن في دار السلام، في دار القرار، لا يوجد أي عوارض ولا حتى عمل تكلف فيه، إنما نعيم وجزاء بلا عمل. كنت مع والدي في أحد الأسفار، وأنا أحب أذكر هذه القصة لأن بالفعل هي تفلسف لنا حقيقة وجودنا في هذه الحياة. فلما ختمنا الجوازات قال لي والدي الآن إحنا حسينا أننا مسافرين، وإحنا الحين ركضة على النداء الأخير وعلى دخول الطائرة، إنما يتناسى الإنسان مع روتين الحياة أنه هو أصلاً مسافر 24 ساعة، حتى وهو نايم مسافر. الله سبحانه وتعالى سبحانه يتوفى الأنفس حتى وهي نائمة، ولكن يرسل مرة ثانية الروح لهذه النفس إذا كان في الأجل بقية وفسحة. الصعوبة في فلسفة حياتنا أن احنا مسافرين، أن احنا ما ندري هذه الفسحة في آجالنا متى تنتهي، قد ننام وما نقوم، قد يخلص البرنامج، قد أثناء البرنامج ما ندري. لذلك سمينا النداء الأخير، ففي كل لحظة هناك روعة النداء الأخير، لأن في كل لحظة نعيشها هي فرصة لي ولكم من الله سبحانه وتعالى. هذه الفرصة هي نداء، فالله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، و24 ساعة وكل لحظة وكل ثانية، لو تأتيه بقراب الأرض خطايا وأتيت بقلب صادق واستغفرت بقلب التائب يغفر ولا يبالي، بل مو بس يغفر بل يبدل سيئاتنا حسنات. تأملوا معي، احنا الحين مسافرين، وتخيلوا الآن احنا قاعدين كل واحدة على الكرسي ونطل من الدريشة، دائما نتهاوش على المين بيقعد يم الدريشة، لأن بالفعل القاعدة يم الدرايش خاصة للناس اللي ما عندهم خوف أو رهاب من الأماكن المرتفعة تعتبر متعة يعني فريدة من نوعها، لما يعني نعلى فوق ونشوف الأرض شلون تصغر، شلون الناس يبدون يتلاشون، كيف هذا الكون كله يصغر، الجبال ما نشوفها، فنحس إن إحنا يعني ذرة معلقة بين السماء والأرض. ثم بعد ذلك ما نرى إلا الغيوم، نشعر إن إحنا يعني معلقين بشيء وهي رحمة الله سبحانه وتعالى. بهاللحظة نقول شلون إن إحنا ولا شيء، إيش حق إحنا زعلانين وضايقين وقاطعين أرحامنا، أو يعني في هم معين، أو متناسين يعني دار الآخرة، وإحنا بالفعل لا شيء بالنسبة لهذا الكون. وإحنا على هذا السفر نبدي نتذكر كيف أن هذا الكون الهائل اللي إحنا ولا شيء بالنسبة له، هو بالنسبة لباقي الكواكب في المجرة الشمسية ولا شيء. تخيلوا معاي، أخذوا نفس عميق، قمضوا عيونكم بس فتحوا قلوبكم حتى نحقق العبرة من هذه العبادة، وهي عبادة التأمل. هذا الكون اللي هو ولا شيء بالنسبة لباقي الأكوان، هو بالنسبة لباقي المجرات لا شيء، وكل المجرات الهائلة اللي كوكبنا ولا شيء بالنسبة له، بالنسبة للسماوات لا شيء، يكون ذرة لا يرى. سبحان الله، يعني خلونا نتأمل عظمة الله، كيف أن هذا الشيء الهائل، الخلق الهائل لا شيء، الأكوان والسماوات بالنسبة لعرش الرحمن يقول عليه الصلاة والسلام كحلقة في فلا، مثل الخاتم اللي ليرميته في الصحراء ما نشوفه. ترى هذا باختصار خلق الله بالنسبة لعرشه سبحانه وتعالى. كيف أن الله سبحانه وتعالى بعجزنا وضعفنا وإحنا اللي ما نكاد نرى يعتبر ويقدر حتى دموعنا في عيوننا، فيقول تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يقدر حسناتنا، يقدر قعدتكم الآن في مجلس الذكر نسمع الأذكار ونسمع قول الله سبحانه وتعالى. هل فلسفة إن إحنا كلنا مسافرين على هالأرض واضحة للناس؟ خلونا نشوف نتلمس الناس والجمهور ونرى هذا التقرير، وهل كلنا مسافرين هذا المبدأ واضح ولا لا، ونرجع بعد ذلك لنكمل مشوارنا في النداء الأخير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
الحياة رحلة بالنسبة إلي هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الدنيا ممر والآخرة مستقر. فنحن في هذه الدنيا نتعب ونكد من أجل عالم آخر وهو عالم الآخرة، لذا فنحن في هذه الدنيا مجرد مسافرين، وإقامتنا الدائمة هي في عالم الآخرة.
بصراحة بتعني أنه الحياة قصيرة، وواحد لازم قد ما فيه يعمل اللي عليه، قد ما فيه المطلوب منه يعمله، سواء كان بحياة العملية أو العلمية، يستغل كل دقيقة كل وقت، ما يضيعه هيك بخسارة، سواء كان طالب بدراسته، سواء كان موظف بشغله أو بعمله، لأنه كنا رح نتحاسب على هذا العمل اللي رح نعمل فيه.
من وجهة نظري أنا أن الحياة أساساً مجرد إحنا عابرين سبيل، كإنسان كبني آدم أنا موجودة بهالدنيا كعابرة سبيل، كثر ما أقدر أجمع حق آخرتي، لأنه ما راح تفيدني شيء أساساً بهالدنيا، يعني لا أحد دايم حق أحد ولا شيء يبيدوم لي يعني أساساً.
إن الحياة عبارة عن محطة هنمر فيها وحتمشي، يعني الحياة قصيرة، ما في وقت كتير لازم الواحد يستغلها قد ما بيقدر، لأن الرحلة بتنتهي بالنهاية، ما بتضل للآخر.
يعني الحياة عبارة عن رحلة فيها محطات كتير، لازم نتجاوز كل محطة عشان نوصل للهدف اللي إحنا بنرسم له. طبعا لازم يكون الصبر هون المفتاح.
معناها إنه الحياة هي عبارة عن محطة، إحنا هي ما بتكون غايتنا، وإنما هي وسيلة لإحنا نوصل للغاية الأكبر والهدف الأكبر اللي هو الحصول على الجنة فيما بعد.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
سمعنا وشفنا المسافرين على الأرض، والأغلب كان يرى أن إحنا بالفعل على سفر، وعلى طول كانت أغلب الإجابات أن إحنا على سفر وأن إحنا عابري سبيل. حقيقة المشكلة مو في معرفتنا، لأن أغلب الناس حافظة أحاديث وحافظة آيات ولديها الكثير من القيم من المدرسة ومن تربية آبائهم الطيبين الصالحين، ولكن المشكلة في الفجوة ما بين الفكرة وما بين السلوك. هني بالفعل نشوف أن لما تتكلم الإنسان اللي قاطع رحمه تقولش لا هي أذتني، أو هي تكلمت علي وسنين ما تكلم أختها، أو سنين ما تدري عن أمها، أو اللي شافت بنت خالتها أو خالتها أو عمتها تصد عنها أو إلى آخره، مثل هذه السلوكيات اللي ما نستشف من وراها حقيقة إن هي فاهمة إن هي على سفر وإن هي ستحاسب وإن هي بأي لحظة هذا نداء أخير بالنسبة لها بسرعة خل تصلح ما بينها وبين العباد. لذلك هذه الفجوة هي المشكلة الحقيقية اللي إحنا نشوفها بيننا شخصياً. حتى أنا أجد إن عندنا الكثير من القيم ومن المعاني الطيبة، بس لما ندش في المحك، لما يأتينا حدث، متى تتبرمج أو متى تطلع هذه الجوارح وتطلع لي كل هذه القيم؟ هني تكون صعوبة وللأسف الفجوة ما بين الفكرة والسلوك. إذن الأفضل والأصلح أن الإنسان بعد ما يقتنع بهذه الفكرة، هو يعلم أن كل شيء لابد أن يعبد لله وكل شيء لابد أن يدخل في بوتقة العبودية ورضى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يسلكه هذه الجادة. فأين السالك؟ أنا أدري هذه الجادة، بس من هو اللي يسلك ويمشي باتجاه هذه الجادة؟ هني الخلل. متى ما إحنا أصلحنا العلاقة ما بين الفكرة وما بين السلوك إحنا بخير. إذن إحنا بحاجة إلى قناعة فكرية معرفية وإلى سلوك تدريبي توجيهي، ندرب نروض نفسنا. هني السلوك في تعب، في عناء، في تشذيب، في تهذيب لهذه النفس، في إرغام أحياناً، بل في إكراه. ما لي خلق أني أنا مثلاً أقوم بهذا الواجب، أو ما لي نفس أني أقعد مع مثلاً أختي قد تكون هي نفسيتها صعبة، أو لابد أن أكره نفسي على الطاعات. هني أنا وصلت بسلام وعرفت أن بالفعل إحنا مسافرين. الناس على هذا الأرض وعلى هذا الكوكب إما حقيقة يعيشون في ماضي أو يعيشون في مستقبل، وهناك مجموعة واعية فاهمة تستثمر اللحظة، وهؤلاء هم المسافرون الناجحين اللي يصلون بإذن الله إلى دار السلام. اللي يعيشون في الماضي والمستقبل قاعد يضيعون وقتهم صراحة، ويضيعون وقت السفر، والسفر ما في وقت نضيعه. الماضي ما قاعد الصراحة يعطينا لأن انتهى، إنما لما أنا أجتره وأفكر فيه وأحزن لأجله وكل شوي أجيب الصدمة، وليش ولدي مثلا يعني سوى هذا الحادث، ليش أنا سويت هذا التصرف، شنو راح أستفيد؟ خلاص انتهى الماضي، بل من رحمة الله أنه يمسحه ويبدله بالحسنات. وأما المستقبل اللي يعيشه يحاتي، فهو في قلق، بل أحيانا يصل إلى الاكتئاب لأنه بس يفكر شو بيصير بالدنيا، بالبلد، بالأمن، بعيالي، بوظيفة، ما أدري إلى آخره. لمتى؟ المستقبل هو قدر من الله سبحانه وتعالى قد كتب وانتهى، ومن حسنات أعمالك يبدل الله هذه الأقدار ويجعلها يعني زيادة في عمرك، يجعلها بركة في وقتك، كذلك يخفف حتى من قضاء عليك إن كان هذا القضاء فيه شر ظاهر، في ظاهرة يعني قد يكون شر ولكن هو في محض خير، إنما حتى هذا الظاهر الله سبحانه وتعالى يخففه إذا كنت من أهل الطاعات والصالحات. متى نكون من أهل الطاعات؟ إلا لما نكون في الحاضر، لما أستثمر الآن. هذه قوة حقيقية اسمها قوة هنا والآن، الآن الساعة كذا وهنا إحنا قاعدين نتابع برنامج النداء الأخير، لا أفكر في اللي صار ولا أحاتي المستقبل. لو نتأمل هذه النظرية، الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الصالحات والفائزين في هذا السفر: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حتى في يوم القيامة في ناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لاحظوا ما في خوف من المستقبل، ما في خوف شنو بيصير، في أمان. ولا هم يحزنون، ما في حزن من الماضي، لأن الماضي هو اللي حزنك، بل منسي هذا الماضي، وهم على بركة الله سبحانه وتعالى محققين السلام الداخلي، لأن هم بالفعل عاشوا الحاضر واستثمروا هذه اللحظة بالصالحات وانتهى الموضوع. خلاص الآن انتهى، الماضي مغفور بتوبتك، المستقبل مضمون بنعم الله سبحانه وتعالى. خلونا مشاهدي الكرام ومسافراتنا الحبيبات. ناخذ هذا الفاصل ونرجع بإذن الله نكمل مشوارنا على هذه الطائرة النداء الأخير.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر. هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر.
خلونا مسافرات الحبيبات وأخواني المسافرون كذلك نحل هذه الإشكالية اللي تكلمنا عنها منذ قليل اللي هي تأخرنا في سفرنا، وهي أن كثير من الناس بالفعل يعيشون الماضي أو يعيشون المستقبل وضيعوا وفرطوا في اللحظة في استثمارها بطاعة الله سبحانه وتعالى. مهما كان مشاكلنا خلونا نحط يعني تدريب أو حل عملي نسويه الآن. تأملوا معاي، كل واحد يستحضر أعظم مشكلة يعاني منها أيا كانت هذه المشكلة، حطها ببالك، حطي ببالك المشكلة اللي ودك إنها تنحل وتنحل كل مشاكلك بعدها. حددتي هذه المشكلة؟ الآن تذكري أهم ثلاث نعم عظيمة الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها. أكيد النعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أصلاً ولن تحصوها، وهي لو يعني في نعم كذلك جلية واضحة، في نعم خفية باطنة ما نشوفها حتى. مثل في أحد المشايخ قال في أحد المجالس الذكر، أنا أتحدى إن أحد حمد الله على نعمة راح أذكرها، واللي حمد الله عليها بعطيه 500 دينار. فقال لهم هل حمدت والله على نعمة مسامات البشرة؟ طبعاً ما حد يطري على باله هذه النعمة. قال سبحان الله، أول شيء الحمد لله ما حد بياخذ 500. ثاني شيء أنا أعرف إنسان وهو طالب في الثانوية عنده سبحان الله جلد يحتوي على مسامات قليلة جداً، فهو لا يملك مسامات كافية مثل اللي يملكها الإنسان. فتخيلوا هذه الحالة النادرة شو يحس؟ يحس أنه جدر ضغط. شفتوا جدر الضغط اللي إذا ما نسمنا عليه ينفجر؟ بالضبط. فهو يحس إنه هو من الداخل باليوم طبعاً ما يخرج منه، ما يتعرق بشكل سليم، فيحس إنه هو راح ينفجر، فلازم يروح الحمام على طول ويفتح ماء بارد حتى يخفف من الشعور بالضغط الداخلي اللي هو يحس فيه. لدرجة إنه في يوم من الأيام ما سمح للأستاذ إنه يرجع البيت بسرعة، ما كان فاهم هذا المرض. هذا الطالب كسر الدريشة، ما قدر من التعب النفسي الشديد والبدني اللي حساه. شوفوا هذه النعم. الآن هذه نعمة واحدة أنا أتصور هانت عليك مشاكلك وأصبحت مشكلتك لا شيء. فما بالكم بالنعم اللي إحنا قاعدين نغرق فيها وما قاعد نستشعرها. الآن أنا قلت يبو ثلاث نعم. لو بسأل سؤال، حددتوا الثلاث نعم. لو إني أعطيك جارنتي إن هذه المشكلة تنحل بس على شرط إني أخذ منك أهم ثلاث نعم تملكينها، هل كنتوا راح توافقون؟ طبعاً الكل بيقول لا، خلاص الحين إحنا تأقلمنا على هذه المشكلة والله يحلها، ولكن ما أستغني عن أهم ثلاث نعم اللي أنا حطيتها ببالي. شوف إيش كثر هانت الآن عليك هذه المشكلة. بالنهاية ترى المشكلة هني في عقلي وطريقة تفكيري اللي قاعد يأسرني ويولد لي هذه المشاعر السلبية اللي تعيشني بماضي أو مستقبل وتضيع حقيقة مني هذه الفرص العظيمة في النداء الأخير من الله سبحانه وتعالى. وإحنا سميناه أخير لأن ما نعلم متى ينتهي الأجل، وفي كل لحظة نقوم نمتن ونحمد الله أن أحيانا وعطانا فرصة هذا النداء للدخول إلى الجنة إلى دار السلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن عمر رضي الله عنه أمسك بمنكبي وقال كن في الدنيا غريب أو عابر سبيل. وكن هذا فعل أمر، يعني مو كلام أنا أسمعه وأطرب له، إنما لابد أن تكون حركة وتدريب واجتهاد وجهاد لهذه النفس. ومن أعظم أصلا أنواع الجهاد هو جهاد هذه الذات وهذه النفس. الكل يقدر يدير مؤسسات يدير، ولكن منو منا يحسن إدارة ذاته وأفكاره ويرغمها ويهذبها؟ إذا كن في الدنيا، اللي يستشعر ويطبق أنه دائما على سفر راح تهون عليه كل مشاكله، بل راح يستثمر آخرته وراح يكون مطمئن وراح يكون من الناس اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بإذن الله. الحسن البصري أكيد الكل يعرفه، أحد العلماء الصالحين التابعين، قال يا ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، أنت بين شيئين قاعد يقلبونك ليل نهار، يوضعك النهار لليل ويوضعك الليل للنهار، وهكذا ليل نهار نهار ليل حتى يسلمانك إلى الآخرة. هذه هي قصة الحياة. من منا يستثمر هذه الساعات؟ هذه الساعات مثل حساباتكم في البنوك، اللي عنده حساب ورصيد يقدر يصرف، اللي ما عنده ما يقدر يصرف، اللي عنده عمر وبقية يقدر يصرف من وقته، بل الوقت أعظم من المال ولا يقارن حتى بالمال، واللي انتهى أجله ما عنده شيء أبداً يصرفه إلا من ترك ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع بعده أو صدقة جارية. شلون الحين نبي نبدي بالفعل نلبي النداء في كل لحظة كل ساعة؟ أول خطوة أن أعلن التوبة وأجدد التوبة مع الله بيني وبين الله سبحانه وتعالى. في كل ساعة أتذكر الله، هني أنا قاعد ألبي نداء الله لي في كل لحظة. عندما أقول لا إله إلا الله وأتذكر الله أنا قاعد ألبي النداء. الله سبحانه وتعالى يقول صدق فلان، أنا الكريم، صدقت فلانة، إذا ذكرت الله في نفسي ذكرني الله في نفسه سبحانه وتعالى وتقبلني عنده، إذا فزت في كل اللحظات بس مجرد أن ذكرت الله في نفسي. فما بالكم باللي قاعد يقومون بأعمال أعظم من الذكر، من الصالحات، من إنفاق المال، إنفاق الأوقات في القيام، قراءة القرآن، الإحسان. فيعني ابدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وانطلق ثم إلى الصالحات، مهما تكون أنت على فراش المرض أو في السوق تتسوقين أو في المطبخ قاعد تطبخين، ما يمنع ولا يكلف شيء أن الإنسان يذكر الله في نفسه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما أحلم الله، ما أحلم الله عني حين أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني، دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة مني تخلصني. إذا لنستثمر ونلبي النداء في كل لحظة قاع يوجه لنا نداء، وكلنا على هذه الأرض على سفر دائم حتى نلقى الله. إذا أول خطوة قلنا التوبة. الخطوة الثانية أن نرد الحقوق. فإذا كان بيني وبين أي عبد من عباد الله دين أو أذى أو حق، علي أن أنهي هذا الأمر، لأن علاقتي مع الناس مبناها على المشاحة، وأما علاقتي مع الله مبناها على المسامحة، فالله يسامح ولا يبالي، ولكن الناس ما تسامح، فبالتالي خلوني أصلح حتى نكمل مشوارنا في تلبية النداء الأخير. وإن شاء الله إحنا قلنا كل لحظة هي نداء أخير، ولكن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يمد بأعمارنا وأعماركم ويمد بمدة هذا النداء، وأن لا يقبض أرواحنا إلا على استجابة حقيقية صالحة مقبولة لهذا النداء. ثم المبادرة إلى الأعمال. كان الفضيل بن عياض، والفضيل بن عياض إمام الحرم، والفضيل بن عياض الكل يعرفه وقصته الرائعة في التوبة عندما كان يعني أحد قطاع الطرق وأخذ يتسلق أحد البيوت، كان مخطط أنه يبوق بالليل وما كان في طبعا إضاءة، إنما كان سراج، قاعد راعي البيت الشايب يقرأ القرآن، وإلا يمر على آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فسقط من الحائط الفضيل ابن عياض في لحظة وقعت هذه الآية وهذا نداء، ترى إنما هو استجاب له، وقع هذا النداء في قلبه وقال بلى قد آن، وأنهى كل معاصية وذنوبه مع الله وتاب توبة صادقة وحفظ القرآن وأصبح إمام الحرم. حتى إن أحد قال له كيف أصبحت إمام الحرم؟ أنت وين اللي أول كنت قاطع طريق وكنت من أهل المعاصي؟ قال والله ما أذكر شيء سويته قد يكون هو سبب من أسباب توبتي، إلا أني في يوم من الأيام وجدت قصاصة ورق طايحة، فتشيتها إلا مكتوب عليها كلام رسالة، ولكن في مقدمة الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم. فيعني عز علي أن اسم الله يهان بالأرض سبحانه وتعالى، فقصصتها ثم أخرجت طيب وطيبت اسم الله وصفتها ووضعتها في شق أحد الجدران، فأشعر أن كأن هذا العمل قد قبل، وكأن هذا العمل هو الذي استجاب لي تلبيتي للنداءات الكثيرة اللي كان الله سبحانه وتعالى يرسلها لي. فشوفوا أحيانا أعمال بسيطة ولكن تكون صادقة، ونصيب فيها نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض اللي إحنا قلنا قصته الآن كان قاعد في أحد المجالس وكان قاعد مع أحد الرجال كبار السن، فقعد هذا الرجل فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل بن عياض: من علم أنه لله عبد وأنه لله راجع فليعلم أنه موقوف. وإذا علمت أنك أيها المسافر وأيتها المسافرة أنك موقوف فلتعلم أنك مسؤول، فأعد لهذا السؤال جواب. فقال هذا الرجال الكبير قال: إذن ما الحل؟ يعني إيش أسوي الحين؟ يعني الكلام كبير ويخرع وبالفعل في سؤال ولابد أن أعد الجواب، ماذا أعمل؟ فرد عليه الفضيل بن عياض ذلك المربي العظيم الرائع قال: إن الأمر بسيط، فسمعوا معاي مسافرين الكرام بقلوبكم وليس بآذانكم هذه الكلمة، القاعدة الذهبية في تحقيق هذا السفر والوصول إلى دار السلام وإلى رضا الله. قال: تحسن فيما بقي من عمرك يغفر لك فيما مضى. يا سلام، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي، ما راح تتبدل سيئاتك حسنات، راح تؤاخذ عليها وكذلك راح تؤاخذ على المعاصي حتى يقبضك الله. والأعمال بالخواتيم، يا سلام، يعني بالفعل هي قاعدة ذهبية حتى تريح أهل المعاصي مهما كان حجم هذه المعصية فإنها مغفورة، بل مبدلة بحجمها وبثقلها حسنات، بس بالتوبة ثم المبادرة إلى الأعمال. وهكذا أخي المسافر وأختي المسافرة، إلى الله لا تزال الدنيا تصارعنا ونحن إلى الله مسافرون. أهدافنا ومبتغانا الأول والأخير هو رضا الله والفوز بالجنة. اللهم تقبلنا بقبولك الحسن، اللهم ذكرنا واجعلنا من أهل الذكر الذين دائما يتذكرونك ويتذكرون رحلة السفر إليك، واجمعنا معكم ومع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، اجعلنا ممن يسمعون هذا القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه الحياة رحلة تحوي محطات السفر، فيها الدروب الآمنة، فيها المهاوي والخطر. من كان ضيع وقته باللهو جرب اختبر، أما السعيد المهتدي من كان بالدنيا اعتبر. جعل الهداية زاده وفد منها وادخر، شد الرحال تنبهوا من قبل أن زاغ البصر، فالرحلة